خلوني أخلص بسرعة الأسئلة القديمة المركونة وهي سريعة كلها كعادتي، مجرد كومنت على كل سؤال. الفرق بين الإيمان والعقيدة من وجهة نظرك؟ في رأيي أو وجهة نظري إن الإيمان هو التعبير المعاش للعقيدة. الإيمان هو التعبير المعاش للعقيدة. يعني ممكن إنسان يكون عنده عقيدة لكن ليس عنده إيمان. وأكثر كائنات عندها عقيدة وعقيدة يبدو صحيحة هي أجناد إبليس، لكن ما عندهاش إيمان. فمش أي إنسان عنده عقيدة أو عقيدة صائبة يملك الإيمان. الإيمان في رأيي الإيمان هو التعبير المعاش الحي الفيفيد للعقيدة. عقيدة لوحدها لا تكفي أن تخلص الإنسان مهما كانت صائبة ومهما كانت مستقيمة، لابد من الإيمان. أوكي، السؤال اللي بعده. طيب، لا نستحق الفداء. يعني الخط بعض الشيء صعب القراية، بس أنا لا نستحق الفداء. لو كده ما كانش صلاة، ثلاث علامات استفهام. ولو نستحق الموت كان ربنا فنانا. هو السؤال كده زي ما أنا قريته، لا نستحق الفداء لو كده ما كانش صلاة. وكأن السؤال بيقول الستيتمنت، الإقرار اللي ورا السؤال بيقول إنه علشان يصلب الله عليا لابد أن أكون أستحق هذا الفداء. فطبعا ده لاهوت خطأ، الله صلب رغم إني لا أستحق الفداء. فهي مش إزاي ما استحقش الفداء وربنا صلب، لا، هكذا بيّن الله لنا محبته، لأنه ونحن بعض خطاة لا نستحق الفداء، ونحن بعض خطاء. الخاطئ لا يستحق أي شيء إلا الموت. مات المسيح لأجلنا، وهنا تتجلى أو يتجلى معنى النعمة. فنعم نحن لا نستحق الفداء، ولكن لأن هناك نعمة، نعمة غنية وافرة عظيمة فوق استطاعتنا. الناس اللي دايما بترى اني لا اتكلم عن النعمة هم مش شايفين، هم مش فاهمين اللي احنا بنتكلم عنه، مش فاهمين ان في كل جملة من الجمل اللي درسناها في الخمس دروس اللي فاتوا النعمة هي البارزة. لو لم يكن هناك نعمة ما كنتش هدرس الدروس دي، لانه ما كانش هيبقى فيه فداء، ما كانش هيبقى فيه صليب، ما كانش هيبقى فيه فرصة تانية للإنسان الساقط، ما كانش هيبقى فيه أبدية. سقط الإنسان ومات وفنى وانتهت القصة. إذن الكلمة المحورية في كل الدروس هي النعمة، وفي كل الكتاب المقدس لو بنعرف نقراه. لا نستحق الفداء لو كده ما كانش صلب، لا احنا ما نستحقوش على الإطلاق، لا نستحق الفداء على الإطلاق، لا نستحق إلا الموت والفناء. وهنا أتصاغر جدا أمام نعمته، أتضاءل وأشعر زي ما قال يعقوب أعتقد صغير أنا عن جميع نعمك وألطافك، لأني لابدك أني كنت أموت وأفنى، لكن لأن هناك نعمة أعطاني الله فرصة أخرى. طيب، عايز أنتهز الفرصة وأكرر مرة أخرى قصة خطية آدم وعلاقتها بينا كبشر، رغم أنها اتكلمت عنها مرتين، مرة في المؤتمر ومرة هنا، لكنها يبدو أنها لازالت ملتبسة. كلمة الخطية الأصلية ده التعليق الأساسي اللي أنا عايز أتكلم عنه. العدل الإلهي لا يحاسب الإنسان عن جريمة خطية آدم. البعض هيسميها الخطية الأصلية، والبعض الآخر بيسميها الخطية الجدية نسبة للجد أو الأسلاف اللي هو الجد الأول للإنسان آدم، أين كانت التسمية. العدل الإلهي لا يحاسب الفرد عن جريمة خطية آدم. العدل الإلهي لا يحاسب الفرد عن جريمة خطية آدم. العدل الإلهي يحاسب الإنسان على أنه لم يقم بما يجب عليه القيام به للتخلص من وراثة. وطبعا فاهمين دلوقتي هنا الوراثة ما لهاش دعوة بمندل، ما بنتكلمش على قوانين الوراثة الجينية، وراثة أدبية. العدل الإلهي يحاسب الإنسان على أنه لم يقم بما يجب عليه القيام به للتخلص من وراثة نتائج هذه الخطية الأصلية أو الجدية، نتائجها التي تكلمنا عليها في ثلاث أسابيع لغاية دلوقتي تكمن في عبارة واحدة: فساد طبيعة الإنسان أو الكائن البشري وسقوطه الفطري. يولد فطريا بميل للسقوط لأنه يولد في طبيعة فاسدة لم تكن موجودة قبل سقوط آدم، لكنه لن يحاسب على سقوط آدم. هل هذا عدل من الله أن يتحمل كل ابن الآدم نتائج ما أتت به خطية آدم على البشرية ويتحتم عليه أن يقوم بدور يخلصه من هذه النتائج؟ يمكن لو ما كانش وقع آدم وجه هو بعديه على طول بعد آدم ما يقعش هو كمان واللي وراه، وتفضل البشرية في أمان لولا هذا الآدم. فمنطقيا بشريا قد يبدو هذا غير عدل. اديني فرصة مساوية حاشا إذا قلت هذا، لكن قد يظن البعض أن اديني فرصة متكافئة لكي تكون عادل، حطني مكان آدم بلا نتيجة أدبية لسقوط آدم وشوفني هسقط ولا لا. حاشا أن نقول هذا، لكنه قد نقوله في داخلنا. فالسؤال: هل هذا أساسا عدم تكافؤ يسمح بها الله، بمعنى أن هذا هو عدم عدل؟ وهل العدل هو التساوي؟ هل المساواة هي العدل؟ هل المساواة والتكافؤ في الفرص هو العدل؟ فلابد نأخذ فرصتين متكافئتين تماما بالسنتي، كل جيناتنا تبقى متطابقة وكل ظروفنا تبقى متطابقة وكل فكرنا يكون متطابق وكل لحظة نبقى كوبيز، بحيث نقول أن العدل هو تكافؤ أو المساواة. إجابتي أو تعليقي السريع على هذه الأسئلة: نعم، هذا عدل من الله، والمساواة ليست هي العدل. نعم، هذا ما نؤمن به على الأقل في اللاهوت الأرثوذكسي واللاهوت المصلح، على الأقل ما نؤمن به في اللاهوت الأرثوذكسي واللاهوت المصلح هو نعم أن هذا هو العدل الإلهي. أكثر من حد برضو سأل، أقل اثنين يمكن ربما هم أكثر يعني، على معنى عبارة أن أحب الله لذاته. أنا قلتها في الدرس اللي فات اللي هو درس ستة، درس خمسة سوري عفوا درس خمسة، أن أحب الله لذاته هو فقط وليس لأي شيء يأتي بها الله أو يفعله الله، لكن لذاته. العبارة بدت غامضة للبعض، ربما للبعض الآخر لا. أنا شخصيا في يوم من الأيام لما قدمت لي برضو بدت غامضة لي، فقعدت أفكر أعلق أتناولها إزاي، وجبت اقتباسين ويمكن في وسطهم تعليقات بسيطة جدا مني، وده السؤال قبل الأخير مش الأخير باي ذا واي. طيب أغسطينوس سأل نفسه نفس السؤال ده. أرجو لما أجي أقول مثلا اقتباس إن أغسطينوس قال، أتمنى إن محدش يقول في ذهنه أصل ده أغسطينوس، أتمنى إن محدش يكون بيفكر بالطريقة دي. إذا كنا إحنا مطالبين أن نقتدي بالمسيح شخصيا، أن نكون مثله، فما أقدرش أجي أقول على بولس أو أغسطينوس أصل ده بولس أصل ده أغسطينوس. فالمقياس أو المعيار الذي اختبره أو يقدمه ده خاص به هو. إذا كان المسيح بيطالبنا إن إحنا نبقى كاملين مثله هو، مثل المسيح نفسه، فبالتأكيد ما أقدرش أجي على بولس أو أغسطينوس وأقول لا، يعني أنا مش مطلوب مني إن أنا أوصل للقمة دي أو المستوى ده. المهم، واللي يقرا طبعا اعترافات أغسطينوس، انا من يعني جمله من الجمل اللي عمري ما نسيتها في اعترافاته، يعني شوفوا الاعترافات دي اللي قراها قد ايه زاخره وثريه وثمينه. كينز بقاله 1400 سنه بيعلم البشر. الجمله اللي عمري ما بنساها، شكوى أغسطينوس من انه مش قادر يكافح شهوة الطعام، انه بيحب الاكل قوي. انا عمري مش ما قادر انسى الكلمه دي. هو أغسطينوس اللي هيقول اللي هيحط لنا الستاندرد الصعب القاسي التالي. هو مش واحد غيره. فاحنا مش بنتكلم على ان البشر مقسمين الى طبقات ودرجات وقامات روحيه، هذا خطأ. نفس أغسطينوس اللي هنقرأ له المعيار العالي قوي التالي، هو بيتعذب من انه بيحب الاكل زي. فسأل نفس السؤال ده، ماذا احب فيك يا رب حينما احبك؟ ماذا احب فيك يا رب حينما أحبك؟ وقبل ما استأنف واشوف رد قال ايه او استكمل ازاي، عايز انتهز الفرصة ايضا واعترف بان انا كمان كتير لما بسأل نفسي السؤال ده بلاقيني مش قادر اجاوب غير باني احب عطاياك واحساناتك الكريمة اللي هي overwhelming me، مغرقاني، وهو ما لا ينتظره الله مني. الله ينتظرني أن أحبه لذاته وليس لأجل عطاياه أو إحساناته الكريمة الغامرة. لكن خلونا نسمع إجابة أغسطينوس عن السؤال ده، ماذا أحب فيك يا رب حينما أحبك؟ إنه نور وضياء، هذا هو ما يجيب به أغسطينوس، أنه نور وضياء. يعني هو ألغزها زيادة، فكنت حاسين باللغز كيف أحب الله لذاته وليس لأجل عطاياه وإحساناته الكريمة. إجابة أغسطينوس خلت اللغز أصعب. ماذا أحب؟ مش عطاياك وإحساناتك، بأحبه حينما أحبك، أحبه فيك إنه نور وضياء. هذا هو ما أحب، وهو نغم شجي وعبيق عطر وعناق ملتهب. كأننا بنسمع قصيدة لنزار قباني بيتكلم عن عاشقته. هذا هو ما أحب حينما أقول أني أحبك يا ربي. إيه هو؟ نور وضياء، نغم شجي، عبيق عطر، وعناق ملتهب. لازال الاقتباس فيه 4-5-6 سطور، فانتظروا. إنه إنساني الداخلي الذي يسعد بذلك النور وذاك العبيق وذاك العناق. إنسانه الداخلي يجد سعادة، تمتع، يتمتع به. بإيه فيه؟ ليس عطاياه ولا إحساناته الكريمة الغامرة، لكن يسعد ويتمتع بذاك النور والضياء اللي بدأ بالإجابة به، اللي بدأ الإجابة به. الضياء والنور يسعد أغسطينوس، وأيضا ذاك العبيق وذاك العناق. يشرق في نفسي إشراقا لا يحتويه فضاء مهما اتسع. يشرق في نفسي إشراقا لا يحتويه فضاء مهما اتسع. هناك إشراق لا حدود له، يشرق من هذا النور والعبيق بداخل أغسطينوس، وهذا هو ما يحبه في الله. ما كانش العطايا على الإطلاق. نستأنف. ويوقع في داخلي نغما، هنا النغم الشجي، يوقع في داخلي نغما هذا الإشراق لا يقوى أن يمحوه الزمن. مش ساعات اليوم، الزمن لا يمحو النغم المتردد زي الباك جراوند بتاع أي فيلم ساوند تراك all the time. يوقع في داخلي نغما لا يقوى أن يمحوه الزمن. ويفيح أريجا عطرا لا تزحزحه الريح. يفيح فريجرانس، أريجا عطرا لا تزحزحه الريح. ما فيش ريح عواصف هتيجي في الحياة تبدد هذا العطر اللي بيفيح في إنسان أغسطينوس الداخلي بسبب النور والضياء والنغم الشجي الذي يحبه في الله. نعم نحن بعيدين كل البعد، لكن أشكر الله أن أغسطينوس إنسان. نحن لا نتكلم عن خبرة خارقة للطبيعة، أغسطينوس إنسان تحت الألام يصارع مع الأكل. فاضل لسه 3 سطور. ويذيقني حلاوة لا تؤول في إلى نقصان. يذيقني حلاوة لن تقل. ويلتصق بي مليا، ثورلي مليا، في عناق لا يفرقه الشبع. يعني هذا العناق مش هيجي له وقت يشبع فيتوقف. وده واحدة من البارادوكس المفارقات اللي هندرسها في الكورس الأول من المستوى الثاني. يشبع ويجوع في نفس اللحظة ويظل جائع ويشبع. يلتصق بي ماليا في عناق لا يفرطه الشبع، يعني مش هيشبع فيتوقف هذا العناق ولا يصل إلى أنه شبع، أنا شبعت فخلاص، يعني أنا لما باكل بشبع، هنا لما باكل بجوع. مهمة دي هنتكلم عنها طبعا في لماذا لا أجد الله، بس مهمة تعرفوهم دلوقتي. هنا الحالة الوحيدة اللي لما باكل واشرب بعطش وجوع زيادة، فهي علامة أكيدة على أني أكلت أو شربت أني ازددت جوعا وعطشا، عندما يقل الجوع والعطش أعرف أني ما أكلتش ما شربتش فما جوعتش وما عطشتش. من لا يشعر بهذا العطش ما دقش. جملة الأخيرة، هذا هو ما أحب حينما أقول إني أحبك يا ربي. ما جابش سيرة عطاياه وإحساناته الكريمة الوافرة التي أجد نفسي كثيرا لا أستطيع إلا أن أجيب بها عندما أسأل نفسي السؤال ده، ماذا أو لماذا أحبك. الاقتباس الثاني لجوناثان إدواردز، جوناثان إدواردز هيقول عبارتين. العبارة الأولى هي أن نحب الله لذاته، هذا يعني أن نحبه لجمال قداسته. فول ستوب. أن نحب الله لذاته، الإجابة على السؤال ماذا يعني أن أحب الله لذاته، هذا يعني أن أحب قداسته، وربما هذا هو النور والضياء والعبيق العطر والنغم الشجي والعناق الملتهب اللي تكلم عنه أغسطينوس، نور القداسة. كم هو قدوس، هذا ما ينبغي أن يحبه الإنسان ويتمتع به في الله، في شخص الله. لذلك تفهموا لما أقول علاقة شخصية حميمة بالله، لابد أنها تعني علاقة حميمة فعلا مع الشخص، وليس مع الفكر فقط أو العقيدة، مهما كانت صائبة ومستقيمة وقويمة. أغلب اللاهوتيين هيقولوا أن لا يهمنا أن يكون هناك عقيدة مستقيمة بلا علاقة حية، يهم أن تكون هناك عقيدة مستقيمة لكن لا تهمنا بالعلاقة حية، زي قلتها بل ربما شيطانية، لأن الشيطان عنده عقيدة مستقيمة عن الله. الشيطان اعتقاداته عن الله غير مشوهة مثلنا، لأنه يعرفه، لأنه كان في محضره يعاينه ويسجد أمامه. لكن هذه العقيدة لم تحافظ على الشيطان، فهي لم تحافظ عليه. افتكروا دي لما ندخل في الدرس السادس بعد البريك أو المرة الجاية، يعني كلمة العقيدة ستلعب دور في خلفية ذهن كل واحد مننا. الدوغما أو العقيدة لا تهم مهما كانت صائبة بلا حياة حقيقية مع الشخص. وبعدين نختم مرة أخرى في نفس النقطة دي مع أغسطينوس تاني. كان في اقتباسين تاني لأغسطينوس، قلت اكتفي بواحد منهم، بس في كتاب تاني غير اعترافاته مش بيخاطب الله، بيخاطب بالإنسان. هو الكتاب عبارة عن زي الديالوج، حوار شخصي فكري. إن ثبت لك أنك سوف تملك، وكأنه هو بيخاطب نفسه actually، بيخاطب نفسه في حوار فكري فلسفي، هو كتاب فلسفي أكتر منه لاهوتي. إن ثبت لك أنك سوف تملك خيرات العالم بأسرها إلى الأبد، إن ثبت لك أنك سوف تملك خيرات العالم بأسرها إلى الأبد، إلى الأبد مش لغاية نهاية حياتك، يعني طول الأبد، إذا ثبت لك تأكدت أنك سوف تملك خيرات العالم بأسرها إلى الأبد، وقال الله لك لن ترى وجهي، فهل تفرح بما لديك من خيرات؟ طب أنا عاوز إيه تاني؟ إذا ملكت خيرات العالم بأسرها إلى الأبد، not temporary، إلى الأبد، طب عاوز إيه تاني؟ ماذا سينقصني؟ من عندي كل الخيرات إلى الأبد، عاوز إيه تاني؟ لكن لأن أغسطينوس اختبر أن يحب الله، أرجو أن احنا ما نستخدمش الكلمة دي تاني، أرجوكم لأجل المسيح ما نستخدمش كلمة أني أحب الله وأن أنا بحب ربنا، أرجوكم ما نستخدمهاش، لأننا نقف أمام دينونة لما نقول كلمات لا نعرف معناها. يرد أغسطينوس الذي أحب الله ويقول ربي إني أرفض كل ما أعطيتني إن لم تعطني ذاتك، إني أرفض كل ما أعطيتني إن لم تعطني ذاتك. ننقل للسؤال الأخير أو التعليق الأخير. طيب كتبت صاحبة الرسالة بخصوص آخر تعليق لك، آخر تعليق ليا على آخر سؤال طرح بمحاضرة الثلاثة اللي فات، محاضرة اليوم اللي هي الثلاثة اللي فات، لما قلت أنه من لا يتمتع بالعلاقة مع الله فهو ربما ليس بعلاقة حقيقية معه. لما تكلمت عن التمتع، العلاقة مع الله لابد أن تحدث، لأتكلم عنه أغسطينوس متعة، حتى استخدم لفظة سعادة اللي نادرا ما بتستخدم، محدش بيستخدمها يعني. أنا عرفش طبعا في اللاتيني، هو كتب باللاتيني أعتقد، ما عرفش اللفظ اللاتيني اللي كتبه، المهم ترجمة سعادة. بخصوص آخر تعليقك على آخر سؤال طرحه بمحاضرة اليوم، لما قلت إنه من لا يتمتع بالعلاقة مع الله فهو ربما ليس بعلاقة حقيقية معه، أردت أن أطلب منك أن تقوم بإعطاء الصورة كاملة وبوضوح في هذه الجزئية بإضافة الجزء التالي، يعني الجزء التالي اللي هي هتضيفه هو ده اللي هيعطي الصورة الكاملة. لأني أرى أن هذه العبارة التي قدمتها بالرغم من كونها سليمة جزئيا إلا أنها منقوصة، مما قد تتسبب في إحداث الشعور بالذنب لدى البعض الذين لا يجدون هذا الاستمتاع في مرحلة معينة من حياتهم. وأظن أنك تعلم أن من واجب المعلم الأمين، الصفة التي أثق أنك تتميز بها، أن يقدم الحقائق كاملة وليس أنصافها لإلا يسبب عثرة للمستمعين. فأنا فكرت ماليا، أنا مشير، فكرت ماليا ماذا أريد أن أصنع بالقدم ليا دلوقتي، قعدت أفكر ووصلت في النهاية إلى أني أريد أن أظل أضع عبارتي كما هي ولا أمانع في أن أضيف بجانبها اقترحته صاحبة الرسالة لسه في باقي الرسالة. فوجدت أني أحب أقول واحتفظ بالعبارة أولا كما هي، وهقول لي بس خلينا أقول العبارة: من لا يتمتع بالعلاقة مع الله فهو ربما ليس بعلاقة حقيقية معه. أكررها مرة أخرى: من لا يتمتع بالعلاقة مع الله فهو ربما ليس بعلاقة حقيقية معه. وليه وصلت إلى تمسكي هذا بأني أضع العبارة كما هي، رغم أني هحب أضيف الاقتراح اللي هي اقترحته حالا؟ السبب هجيبه من جوناثان إدواردز، وكأنه يقول تماما ما دعاني إلى أن أحتفظ بالعبارة كما هي. يقول جوناثان إدواردز: إني لا أعزم على مساعدة المؤمنين الذين بردت حياتهم الروحية في أن يحصلوا على طمأنينة لخلاصهم. إني لا أعزم على مساعدة المؤمنين الذين بردت حياتهم الروحية في أن يحصلوا على طمأنينة لخلاصهم، فإنه ليس في خطة الله أن يكون لمثل هؤلاء المسيحيين طمأن، ط وميم وألف ونون. إن الله لا يريدهم أن يطمئنوا على خلاصهم إلا بخروجهم من برودهم الروحي. فأنا الحقيقة لن أخشى الشعور بالذنب إذا كان سينقذني من البرودة الروحية. ولذلك كلمة أيضا غريبة أن أطلع بها من كتاب عظيم زي كتاب النعمة والذنب لبول تورني، زي الكلمة كده بتاعت أغسطينوس كتاب الكنز بتاعه، وأنا أطلع بكلمة عجيبة ما أنساهاش أبدا. يقول بول تورني في هذه الكلمة العجيبة الغريبة، وبأكد أنها عجيبة وغريبة، في صيغة سؤال: هل النيروسيس ضرورة للخلاص؟ هل يمكن أن يكون النيروسيس ضرورة للخلاص؟ لن أعبر إذا كان حتى النيروسيس اللي أنا بعلم طول عمري عن التعامل معه وبأدربكم أنتم أنفسكم عشان تتعاملوا معه، لن أعبر إذا كان هذا النيروسيس هو الذي سينقذني من البرودة الروحية، لن أعبر به. إني لا أعزم على مساعدة المؤمنين الذين بردت حياتهم الروحية في أن يحصلوا على طمأنينة لخلاصهم، فإنه ليس في خطة الله أن يكون لمثل هؤلاء المسيحيين طمأن. إن الله لا يريدهم أن يطمئنوا على خلاصهم إلا بخروجهم من برودهم الروحية. ما فيش أي self help أو counseling أو support group هيكفي أن يكون ذو أهمية لأن أهتم به في مقابل أن أغرق في البرودة الروحية، لأنها نهايتها الموت. برودة الروحية نهايتها الضفدع اللي هتتسلق من غير ما تدرى، لهذا الأمر خطير. برودة الروحية هي تأقلم المؤمن على البرودة الروحية التي لن يدرى إلا وهو ميت وهلك فجأة، لأنه ظن في يوم من الأيام أن له طمان وطمأنينة. نعود لصاحبة الرسالة بتقول: اسمح لي أن أعيد صياغة هذه العبارة، ده الاقتراح اللي أنا هأضيفه، اسمح لي أن أعيد صياغة هذه العبارة لتصبح كالتالي. بين قوسين بتقول: وهذا بحسب مفهومي وخبراتي الشخصية الضئيلة، وأنا أوافق على إضافتها. لا أوافق على إعادة الصياغة، لأني أريد أن أضع عبارتي كما هي، فأنا لا أوافق على إعادة الصياغة، لكني أوافق على إضافة هذا المقترح. تقول المقطع التالي: إنه من صفات العلاقة مع الله أنها ممتعة، إلا إنه من المحتمل أن نجد أنفسنا في وقت أو مرحلة ما من حياتنا لا نشعر فيه بهذا الاستمتاع، ربما لأسباب ومشاكل ترجع للشخص نفسه. وهنا يجب أن يتوقف الشخص ويبحث عن السبب وعلاجه، ولكن ربما أيضا يرجع السبب في أوقات أخرى أن الله نفسه يريد أن يرى هل سيظل الإنسان أمينا في علاقته معه ويسلك بنفس الاستقامة والمسؤولية في علاقته معه حتى ولو لم يشعر بأي استمتاع من هذه العلاقة. نعم أوافق على هذه الإضافة كإضافة وليس كبديل للعبارة بتاعته، فأحط الاثنين جنب بعض. من لا يتمتع بالعلاقة مع الله فهو ربما ليس بعلاقة حقيقية معه، وربما لأسباب ومشاكل ترجع للشخص نفسه، يجد الشخص نفسه في وقت أو مرحلة ما في حياته لا يشعر بهذا الاستمتاع. وهنا يجب أن يتوقف الشخص، أضيف وأقول إذا كان أمين فعلا وذو علاقة بالله فالفرضية بتاعتك صحيحة، هنا يجب أن يتوقف الشخص ويبحث عن السبب وعلاجه ويذكر من أين سقط ويتوب. وربما أيضا وأوافق أخيرا على هذا، يرجع السبب في أوقات أخرى أن الله نفسه يريد أن يرى هل سيظل الإنسان أمينا في علاقته معه ويسلك بنفس الاستقامة والمسؤولية في علاقته معه حتى لو لم يشعر بأي استمتاع من هذه العلاقة. ربما وارد. هل سيظل الإنسان أمينا في علاقته معه ويسلك بنفس الاستقامة والمسؤولية في علاقته معه حتى ولو لم يشعر بأي استمتاع من هذه العلاقة؟ ربما الله في بعض الأحيان يعمل هذا، لكن لو خدنا الإضافة هذه بديل على أنه ربما لا يكون الشخص حي من الأساس ولديه علاقة مع الله، فإحنا بنخدع نفسنا في حاجة ما فيهاش رجوع. الخدعة الكبرى أني أظن أني مؤمن، الخدعة الكبرى أني أظن أني مؤمن، أخطر خدعة يعيش فيها الإنسان المسيحي أنه يظن أنه مسيحي. عايز أضيف تعليق على الخدعة الكبرى، أضيف تعليق على الخدعة الكبرى مهمة قوي. ليه أنا تحمست وانفعلت في أن أضع عشرات الخطوط تحت الخدعة الكبرى؟ لأن مجتمعات عن مجتمعات أدبيا تختلف، ثقافات عن ثقافات تختلف، كل ما نكون في مجتمع متدين كل ما تزداد فرصة هذه الخدعة الكبرى. لما نكون في مجتمع يتولد الشخص ومكتوب ديانته في البطاقة زي فصيلة دمه، وبسبب الضغوط يتمسك المجتمع بشدة خصوصا لما يكون أقلية لتدعيم هذه النزعة الدينية كل ما تزدهر خدعة إبليس. المجتمع المصري بحسب جالوب، حسب مركز جالوب، هو أكتر مجتمع متدين في العالم، أكتر مجتمع متدين في العالم، وبالتالي نحن أكتر مجتمع تزدهر وتنتعش بشدة خدعة إبليس الكبرى، أن يظن الإنسان أنه مسيحي ومؤمن لأسباب متعددة، منها أنه أتى إلى هذه الحياة وزرع بقوة في هذه الديانة وفي هذه العقيدة وفي هذه الكنيسة التي وطدت انتماءه وهويته كبديل عن الهوية والقومية المفقودة كماينوريتي، كأقلية. المجتمع الغربي المتحرر ما عندوش فرصة كبيرة لهذه الخدعة الكبرى، ما عنده، بس مش فرصة كبيرة زي هنا. احنا عندنا ازدهار شديد جدا، فأن يظن الإنسان أنه مسيحي ومؤمن، وربما يأتي يوم أمام الله يقول له الله لا أعرفك البتة، حتى لو قال له ده أنا باسمك عملت معجزات وأشفيت مرضى وأومت ميتين، فيقول له لا أعرفك. هناك عوامل بيئية، ثقافية، أدبية تجعل هذه المؤامرة الكبرى والخدعة الكبرى تزدهر من مجتمع لآخر ومن عصر لآخر. نحن لدينا هذه العوامل بوفرة شديدة، أن يظن الإنسان أنه ناجي، مخلص، سيفد، مؤمن، وربما هو أبعد ما يكون عن هذا، وهذا أصعب ما يمكن، أصعب ما يمكن من وضع أدبي إنساني أمام الله، أن يظن الإنسان أنه مؤمن ومخلص، وهو أبعد ما يكون عن هذا. وكلما ازدادت شدة قناعته بإيمانه وخلاصه، كلما ازدادت شدة صعوبة أن يأتي إلى رؤية الحقيقة أنه ليس مؤمنا وليس مخلصا وليس له أي علاقة شخصية بالله وليس له أي نصيب في الملكوت. مرة أخيرة، هناك ظروف وعوامل تاريخية، أدبية، ثقافية، مجتمعية توفر هذا المناخ الشرير الذي يزدهر فيه عدو الخير خدعته العظمى، وهي تحت عنوان التدين. أكرر مرة أخيرة أن مصر هي أكبر مجتمع متدين في العالم، والمصريين أكثر الأفراد والشعوب تدينا في العالم، وأنتم تعرفوا مقدار الفساد الذي نعيش فيه. مسيحيين، سو كولد مسيحيين، بين قوسين. طيب،